وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع، فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله في الكون القدري، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوية في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوية في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى، وكل المعاني ثابتة لله عز وجل عن معنى العز، كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، هو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك في كتابه العزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، استعاذ بكلمات الله التامة، والعياذ إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته. أما العياذ بالمخلوق فهو شرك أكبر، فلا يجوز أن تعوذ بمخلوق، فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات لأنها صفاته، ويجوز الاستعاذة بصفات الله، أعوذ بعزة الله وعظمته من غضبه وعقابه ومن شر عباده، هذا جائز. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، ويجوز الاستعاذة بصفات الله، ويجوز الحلف بها أيضا، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام.
تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، هذه آخر آية من سورة الرحمن. تبارك البركة معناها ثبوت النمى والزيادة والخير، ثبوت النمى والزيادة والخير. والبركة المضافة إلى الله قسمان: القسم الأول فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، البركة التي هي فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك يبارك، تقول بارك الله فيك. قال تعالى: تبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. فهذه البركة فعل من أفعال الله، باركنا حولها، أنزلنا البركة حول المسجد الأقصى في بلاد الشام، هي بلاد مباركة. ومنه قول عيسى عليه الصلاة والسلام: وتعالى يجعلها مباركة، تحل فيها البركة. وأما القسم الثاني فهو صفة من صفاته، بركة صفة من صفاته، والفعل من هذا النوع تبارك، تبارك تفاعل. فالبركة التي هي صفة من صفاته فالفعل منها تبارك، فهو تبارك جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا يطلق هذا الفعل إلا عليه. لا يجوز أن تقول لمخلوق تبارك، ولهذا يغلط بعض العوام يقولون تعال تبارك علينا، زرنا تبارك علينا، هذا خطأ كبير. هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما النوع الأول وهو بارك فهذا يجوز أن يقال، وبارك له يعني أدع له بالبركة، بارك لفلان، فلان يتزوج بارك له، يعني يدع له بالبركة، بارك له غير تبارك، تبارك عليه، تبارك علينا، هذا حرام. أما بارك له هذا جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يبارك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. ففرق بين بارك وبين تبارك. فبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لفظة خاصة، وهي فعل ماضي لا يأتي منها فعل مضارع أبدا، فعل ماضي فقط. تبارك تكررت في القرآن: وتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ودائما يأتي بعدها فعل من أفعال الله العظيمة، كإنزال القرآن، كذلك مدح الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أفعال عظيمة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن البركة على نوعين: النوع الأول فعل من أفعال الله، والفعل منها بارك يبارك، وهذا يجوز إطلاقه على المخلوق، تقول بارك عليه بمعنى ادع له بالبركة، أو برك عليه يعني ادع له بالبركة. أما تبارك هذه صفة من صفات الله لا تطلق إلا عليه، فلا يقال تبارك علينا يا فلان، هذا الشيء تبارك، هذا حرام، لا يجوز تقول هذا الشيء تبارك، لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك أي تعاظم وجل اسم ربك أي جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله اسم ربك أي كل أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أسماء مباركة لا تنكر على شيء إلا وتطرد عنه الشيطان وتحل فيه البركة. ولهذا تشرع التسمية لطلب البركة من الله على الطعام، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بالأكل أو بالشراب فإنه يبدأ بسم الله لأجل أن يتبارك، أن يبارك الله له، لأجل أن يبارك الله له في هذا الطعام وهذا الشراب، ولأجل أن يطرد عنه الشيطان. فلو لم يسمي الإنسان شاركه به الشيطان ونزعت منه البركة، ففيه آفتان: عدم ذكر اسم الله على الطعام والشراب فيه آفتان، الآفة الأولى أنه تنزع منه البركة، الآفة الثانية أنه يشارك فيه الشيطان. فإذا قلت بسم الله بابتداء الطعام والشراب حصلت البركة وانطرد الشيطان. اسم الله جل وعلا مبارك لا يذكر على شيء إلا نزلت فيه البركة وابتعد عنه الشيطان. فينكر اسم الله على الذبيحة، وينكر اسم الله على الطعام والشراب، ينكر اسم الله عند دخول البيت، ينكر اسم الله عند الخروج من البيت وطلب الرزق، ينكر اسم الله في كل مناسبة كريمة من أجل طلب البركة من الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، فلا ينكر على شيء مع نية صالحة وحضور قلب إلا وحلت فيه البركة، وما ترك على شيء إلا حل فيه الفشل وحضره الشيطان. اسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه وتعالى للجلال والإكرام، صفة للاسم، صفة للرب المضاف إليه، وصفة المجرور مجرور، ذي الجلال ذي مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء وتنصب بالألف وترفع بالواو نيابة عن الحركات، الأسماء الخمسة معروفة أو الستة على خلاف، فذي من الأسماء الخمسة تعرب بالحروف بدل الحركات. ولهذا لما جاءت مرفوعة في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو لأنه نعت للوجه، والوجه مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. فهناك ذو وصف لوجه الله، وهنا ذي وصف لرب الذي هو سعيد. وعلامة جهله الكثرة، ربي ورب مضاف الكاف ضمير المخاطب مضاف إليه، وذي الجلال ذي نعت لرب ونعت المجرور مجرور، وعلامة جهله الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمس. والإكرام ذي الجلال، ذي الجلال الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما، أي الذي يكرم عباده، فالإكرام أي الذي يكرم عباده وينعم عليهم، فهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى. فكل ما بالعباد من نعمة فإنه من كرم، وكل من دفع عنهم من نقمة فإن ذلك من كرمه سبحانه وتعالى. وقيل الإكرام أي الذي يكرمه عباده ويعظموه ويجلوه. فالإكرام هنا له معنيان، قيل معناه الذي يكرم عباده، وقيل معناه الذي يكرمه عباده، ولا مانع أن يكون المعنيان مرادين في الآية والله أعلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات في البركة لله التي هي صفة من صفاته، وإطلاق الفعل عليه ولا يطلق على غيره تبارك. ثانيا فيها إثبات الاسم لله عز وجل، وفيها إثبات الجلال والإكرام لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن كل أسمائه وصفاته فإنها مباركة وجليلة ومكرمة ومعظمة. نعم.
قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
قال تعالى: وما نتنزل الا بامر ربك. هذا حكاية عن كلام الملائكة، وما الملائكة تقول: وما نتنزل الا بامر ربك. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: الا تاتينا؟ يطلب منه الزياره. فانزل الله تعالى: وما نتنزل الا بامر ربك. الملائكه لا تنزل، لا جبريل ولا غيره، الا بامر الله سبحانه وتعالى واذنه له. وما نتنزل الا بامر ربك له ما
رب السماوات والأرض فاعبده
واصطبر لعبادته. إذا كانت هذه صفاته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذا كانت الملائكة لا تنزل إلا بأمره، وكان هو رب السماوات والأرض، وكان محيطا بكل شيء علما ولا ينسى سبحانه وتعالى شيئا، وما كان ربك نسيا، وكان كذلك متصفا بهذه الصفات العظيمة، فإنه هو المستحق للعبادة. ومن ليس كذلك فإنه لا يستحق العبادة. فاعبده هذا أمر بالعبادة، واصطبر لعبادته. العبادة في اللغة التذلل والخضوع، تذلل والخضوع هذا معناها في اللغة. ولهذا يقال: طريق معبد، يعني ذللته الأقدام بوطئها عليه. طريق معبد يعني مذلل مسهل مطروق، وطئته الأقدام وأذلته، فلم يكن فيه مرتفعات، بل هو طريق واطي مذلل معبد. هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في اللغية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. العبادة كلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل. فليس كل من ذللت له تكون عابدا له، فقد تذل لجبار وتذل لظالم، لكنك لا تحبه، تذل له من أجل الخوف فقط، فليس هذا عبادة. وقد تحب شخصا حبا شديدا لكنك لا تذل له. أن تحب زوجتك حبا شديدا، تحب أولادك حبا شديدا، هذا يسمى عبادة؟ لا، لأنه ليس معه ذل. إنما العبادة ما اجتمع فيه الأمران: غاية الذل مع غاية الحب. ويقولون العبادة لها ثلاثة أركان: الذل والحب، أربعة أركان: الذل والحب والخوف والرجع. الذل والحب والخوف والرجع، هذه أركان العبادة، إذا اجتمعت صارت عبادة. وإن نقصت واحدا من هذه الأربعة لم تكن عبادة. ولهذا يقول من عبد الله بالحب فقط فهو صوفي. الصوفية يقولون نحن لا نعبده لأننا نخاف من عذابه أو نطمع في ثوابه، وإنما نعبده لأننا نحبه. هذه ليست عبادة، ما دام ما في خوف ورجاء ما في عبادة. الله جل وعلا وصف رسله بأنهم يخافون منه، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بالخوف. وكذلك الرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول إنهم كانوا، يعني في زكريا وأهل بيته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم أكمل الخلق عبادة جمعوا بين الخوف والرجاء مع المحبة لله عز وجل. فالذي يقول أنا أعبده بالمحبة فقط هذا ضال، وليس عابدا لله، بل يعبد الله لمحبته ولخوفه ولرجائه. فمن عبده بالمحبة فقط فهو صوفي ضال، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي، فريق المرجئة. ومن عبده بالخوف فقط فهو خوارج الوعيدية والمعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف وليس عندهم رجاء. أما من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد المتبع للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد عرف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع المانع، فقال العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة التي على الجوارح والتي على اللسان والتي على القلب، الظاهرة والخفية يشملها هذا التعريف الجامع المانع. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب، كالخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة، هذه في القلوب ما يعلمها إلا الله، والحب لا يعلمها إلا الله. والظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد وصلة الأرحام وتلاوة القرآن، عبادة ظاهرة تُرى ولا تسمع. فكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإنه ليس عبادة له، وإن زعم صاحبه أنه يتقرب به إلى الله. فالبدع والمحدثات فإن أصحابها يزعمون أنها عبادة وأنهم يتقربون بها إلى الله، لكن الله لا يرضاها ولا يحبها، فهي ليست عبادة لله عز وجل وإن زعم أصحابها أنها عبادة. ولهذا جاء في الحديث من عمل حملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، وإن تكلف فيه وأتعب نفسه فيه وحسنت نيته أيضا وقصد حسن، قصد التقرب إلى الله، لكن نقول ما دام إن ما شرعه الله، الله لا يرضى إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يشرعه الله فإن الله لا يرضاه ولا يحبه. فارح نفسك منه، لا تكلف نفسك، ليس لك فيه أجر، بل عليك الإذن، إذن المبتدع. هذه هي العبادة، فاعبده يعني أخلص له العبادة ولا تعبد غيره، واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته بمعنى اثبت على عبادته واستمر عليها، لأن العبادة فيها مشقة تحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يجتهد في العبادة يوم ولا يومين ولا سنة، ثم بعد ذلك يمل ويترك العبادة ويرجع للمعاصي، يرجع لترك الواجبات إلى التقصير. هذا ما صبر، العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استمرار إلى الموت. قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، ما دام انه حي فإنه مكلف بالعبادة، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات واستمرار، تحمل للمشقة والمكاره التي تصير الإنسان في العبادة، لأن العاقبة حميدة. وهناك من الضلال من يزعم أنه يعبد الله إلى أن يصل إلى حد يصير من خاصة خاصة وتسقط عنه التكاليف، كما يقوله ولاة الصوفية. ولاة الصوفية يزعمون أنهم إذا بلغوا حدا حده لهم شياطينهم أنهم تسقط عنهم التكاليف، لأنهم وصلوا بزعمهم إلى الله، فليسوا بحاجة إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى عبادة، لأنهم وصلوا، يقولون وصلوا. هذا ضلال وكفر بالله عز وجل، لأن الله قال لنبيه وهو أكمل الخلق عبادة لله وأعرف الخلق بالله عز وجل، قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلا ليس لعمل المسلم غاية ولا نهاية إلا بالموت. إذا مات الآدم انقطع عمله، أما ما دام على الحياة فإن عمله متواصل ومطلوب، لا يترك منه شيئا. هذه هي العبادة الصحيحة المستمرة إلى الوفاة. أما من يعبد الله في بعض الطريق كحال بعض الصوفية وولاة الصوفية، ثم يقول أنا وصلت وعرفت، سمونه العارف بالله، ولا يحتاج يصلي ولا يصوم، إنما هذا شأن العوام اللي ما بعد وصلوا، فهذا كفر وضلال وإضلال من الشيطان جعله الله لهؤلاء. واصطبر لعبادته، لم يقل اعبده فقط، بل قال واصطبر، يعني اصبر، لا تضجر، لا تمل، لا تكسل، واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سبيلا؟ هل هذا استفهام معناه النفي، اي لا تعلم، لا تعلم سميا لله بمعنى مشابها لله في اسمائه وصفاته يستحق اسمه على الحقيقه. فلا يستحق اسم الله على الحقيقه الا الله جل وعلا، فليس لله شبيه مثاليه، وليس له مشابه يشابهه، وما دام كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وليس معنى الآية هل تعلم له سميا، ليس معناها كما قال بعضهم هل تعلم أحدا يسمى باسمه، هذا ليس صحيحا. يسمى بأسماء الله بعض المخلوقين، يقال رؤوف، رحيم، عليم، بشروه بغلام عليم، بشروه بغلام حليم، ملك، فيسمى باسمه بعض المخلوقين، لكن هذا لا يشابه اسم الله جل وعلا، وإن شبهه في اللفظ لكن لا يشابهه في الحقيقة والكيفية. فليس المراد أنه لا أحد يتسمى باسم الله، أن يتسمى بعض الخلق بذلك ويوصف بعض الخلق بصفات الله، لكن المعنى مختلف والكيفية مختلفة. فأسماء الله وصفاته خاصة به لائقة بجلاله، وأسماء المخلوقين خاصة بهم لائقة بضعفهم وخلقهم. فالمعنى هل تعلم له سميا، أي تعلم له شبيها ومماثلا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثل اسمه على الحقيقة، لا أحد. وما دام الأمر كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ففي هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وأنها دائمة إلى الممات، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى مداومة. وفيها نفي السمي عن الله عز وجل، أي الشبيه والمثيل. وفيها دليل على أن من عبد غير الله فقد جعله سميا لله ومثيلا لله، كما يأتي بقوله سبحانه من الناس ليستخلوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن عبد غير الله فقد أشبه لله سميا وأشبه له وأثبت له مثيلا وشبيها حيث جعل له قسما من العبادة، فإنه قد شبهه بالله عز وجل، وهذا باطل وكفر بالله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد،
فذلك هل في القول هل تعلم له صليا، لم يكن له كفوا أي مكافئا ومماثلا. الكفر هو المثيل والشبيه، فليس لله مثيل ولا شبيه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أحد يشابه الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لا أحد يشابه الله عز وجل، لأنه لو شابهه لكان كفءا أي مكافئا لله عز وجل. فهذا نفي للكفر، وهو الشبيه والنظير والمثيل، وهو نفي مجمل، مثل قوله هل تعلم له سميا، نفي مجمل. نعم.
وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
وقوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر سبحانه وتعالى انفراده بالربوبية، وهو أنه خلق الناس وخلق السماوات والأرض وجعلها لمصالح الناس، الأرض فراش والسماء بنا يعني سقف، البنا معناه السقف، وأنه أنزل من السماء أي من العلو ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات، كل الثمرات المتنوعة المختلفة على وجه الأرض أنواع وأشكال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن الماء واحد والتربة واحدة، التربة واحدة وهي الأرض، والماء واحد وهو المطر، ولكن النبات مختلف بحسب مصالح العباد، مختلف الطعوم، مختلف الأشكال، مختلف المنافع، منه ما هو غذاء ومنه ما هو فاكهة ومنه ما هو روائح طيبة ومنه ما هو دواء ومنه ما هو للبهائم علف للبهائم ومنه ما هو قوت للحشرات والمخلوقات الأخرى. فالله نوع ما أخرج من الأرض، هذا يدل على قدرة الله، من المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كم فيها من أصناف النباتات، كم فيها من أصناف الأقوات والفواكه والرياحين، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات نعم وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه من آيات الله سبحانه، أخرج به أي بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه هو المنفرد، أنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بهذه الأشياء، أن أصنامكم لم تخلقكم ولم تخلق نفسها، وأن أصنامكم لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض، وأن أصنامكم لم تنزل المطر، وأن أصنامكم لم تنبت الثمرات. ما دمتم تعلمون هذا فإنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تتركوا عبادة هذه الأصنام، فلا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونظراء تعبدونهم مع الله عز وجل وهم عاجزون مثلكم أو أقل منكم، جمادات ليس فيها حياة ولا روح، صور، تماثيل، أشجار، أحجار، أو ناس مثلكم أو أضعف منكم، من العجيب أنه ينحت الصنم هو بنفسه ويصنعه بنفسه ثم يعبده. هو الذي يعني صوره، هو اللي نحت يده، وهو اللي بناه إن كان مبني، ومع هذا يعبده. والصنم هذا لم يصنع نفسه، حتى ما صنع ولا نفسه، بل الذي صنع هو عابده. ولا شك أن عابده أكمل منه، لأنه هو الذي صنعه وهو الذي بناه، فعابده أكمل منه وأقدر منه، مع هذا يعبد. هذا من انتكاس الفطر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأفعال العظيمة. هذا إنكار على المشركين إلى يوم القيامة، المشركين الأولين والمشركين اللاحقين الذين اتخذوا من القبور والأضرحة معابد ومزارات يعبدونها من دون الله، ويذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بها، وهم يعلمون أن هؤلاء أموات غير أحياء عاجزون، لا ليس لهم من الأمر شيء. هذا من انتكاس الفطر ومن تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. هم يعلمون هذا، ومع هذا خالفوا علمهم إلى جهل وضلال والعياذ بالله. فلم ينفعهم علمهم. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركا وشبها ونظرا وأنتم تعلمون أن الله لا ند له ولا شبيه له، وأنه المنفرد بهذه الأفعال لم يشاركه أحد. فهذه الآية فيها البرهان العقلي النقلي على أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة.
وقوله
تعالى ومن الناس من يتخذ لله أندادا، فقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا نفي مجمل، لا تجعلوا لله أندادا بحال من الأحوال. فالله جل وعلا لا ند له أبدا، منفي نفيا تاما مجملا، ما في استثناء، ليس له أنداد سبحانه وتعالى. نعم.
إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا دليل التوحيد مثل ما سبق في أول السورة، أن الله هو المنفرد بهذه الأفعال العظيمة بخلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، تعاقب هذا وهذا دائما وأبدا، يروح هذا ويأتي هذا، يتعاقبان ويتقارضان، يطول هذا ويقصر هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل صيفا وشتاء، هذا من آيات الله، لا يتغير هذا التدبير ولا يتخلف ولا يوم، مضبوط متزن لا يحصل أبدا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا من فعل المخلوقين لتغير واختل وفلم وتلاشى. الآن المخلوق يصنع الآن أكبر الآلات وأضخم الآلات الهائلة، لكن ما تلبث سنين إلا وهي محترقة وفانية ولا لا، وقد يعتريها عارض سريع فتختل ولا تشتغل، تحتاج إلى إصلاح وتمكث أيام أو شهور أو سنين وهي معطلة. أما خلق الله فهو مستمر، لا يتعطل ولا يتغير ولا يتبدل، متقن منظم، خلاف الليل والنهار والفلك التي يعني السفن، الماء اللي لو تضع عليه خردلة أو حبة من التراب آخر، ويجي الفلك الذي يحمل البضائع ويحمل الأثقال ويحمل الناس يمشي على ظهر الماء، من الذي حمله؟ هذا تفسير الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد. أنت لو مثلا تدخل في البحر فإنك تغرق، ولو كنت ماهرا بالسباحة تجيك الأمواج تجيك تغرق، فأما الفلك فإنه يمشي المحيطات يعبر المحيطات بقدرة الله سبحانه وتعالى محمل بأثقل الحمولة لأجل مصالح العباد. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره سخر لكم الأنهار. الفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء وهو المطر مما السماء جو يابس ومع هذا ينزل منه ماء بهذه الغزارة وهذا المقدار العظيم حتى تغرق البلاد وتمشي الأودية الكبار من هذا السحاب الرقيق الذي يحمل هذا الماء ولا ينزل في أي مكان وإنما ينزل بحسب تقدير العزيز العليم. يقبس عن محل وينزل في محل. الله هو الذي يسوقه سبحانه وتعالى ويدبر السحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه عجائب من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض يابسة ميتة ما فيها شيء محترقة فإذا نزل عليها الماء نبتت وخضرت وأثمرت. من طلع النبات من طلع البذر ويأخذ سنين وهي قاحلة ما فيها شيء. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينزل المطر بغزارة ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. هذا نزول المطر يكفي للنبات بل لا بد من أمر الله يأمرها بالإنبات وتنبت. أحيانا ينزل مطر الغزير ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة دواب التي تمشي على الأرض مختلفة لا يعلم أجناسها إلا الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح. تصريف الرياح تأتي من هنا ومن هنا أحيانا من الشرق أحيانا من الجنوب أحيانا من الشمال. لو لم يكن هناك مدبر لا صارت الريح لو كانت في الطبيعة كما يقولون صارت الريح دائما من جهة واحدة لا تتغير ولا تقف. ولكن لها مدبر أحيانا يأمرها وأحيانا يمسكها وأحيانا يصرفها من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب. أحيانا يجعلها رحمة وأحيانا يجعلها عذابا. هلها مخرج تصريف الرياح. والسحاب المسخر السحاب اللي ينشأ ويتجمع ويفرغ فيه الماء أو يتكون الماء منه تلقح بالرياح ثم يأمره الله فيمطر ويأمره الله فيسير ويأمره الله فيتمزق ويتشتت. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون لهم عقول تتأمل وتتدبر تدرك أن هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة. هل أحد غير الله دبر شيئا من هذه الأمور؟ ما أحد يدعي هذا حتى الكفار. الكفار والمشركون ما يدعون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر السحاب لكن يقولون نجعلها وثائق بيننا وبين الله شفعة فقط. يقولون نحن لا نصل إلى الله ولكن نجعل هذه وثائق بيننا وبين الله. هذا زعمهم. إنهم ما ادعوا أنها تخلق وأنها ترزق أبدا. حجتهم أنهم شفعة وأنهم وثائق يقربونهم إلى الله جل وأنهم وسيلة يتوصلون بها إلى الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الذي دبر هذه الأشياء وخلقها ما في خلق السماوات والأرض إلى قوله الآيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها الآية التي ساقها المصنف ومن الناس من يتبع مع هذه الأمور الواضحة والبراهين القاطعة من الناس من خالف هذه الفطرة وخالف هذه الأدلة والبراهين فاتخذ من دون الله أندادا جعل لله شبهة ونمرة يعبدهم من دون الله ويحبهم. يحبهم لأي شيء يحبهم لأنهم خلقوه لأنهم من أعطوه لأنهم أصحوا جسمه لأنهم شفوه من المرض. ما هو السبب الذي اقتضى محبتهم؟ لا شيء. ومع هذا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبة، يشركون مع الله في المحبة. الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله، فيشركون في المحبة، يشركون مع الله في المحبة. وعرفنا أن المحبة أعظم ركائز العبادة، فهم يحبون هذه الأصنام ويشركون مع الله، فيحبونها محبة تساوي محبتهم لله. هذا هو المعنى الصحيح للآية، فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره، فلذلك صاروا مشركين. ليس معناه أن المشركين لا يحبون الله، بل هم يحبون الله، لكن لما كانت محبتهم مشتركة صارت محبة باطلة، لأن الواجب إفراد الله بالمحبة وحده لا شريك له، لأنه هو المنفرد بالخلق والإنعام والتدبير، هو المستحق للمحبة وحده لا يشرك معه فيها أحد. لكن هؤلاء المشركون خالفوا الفطر والعقول، فاتخذوا أندادا شركوهم مع الله في المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن المؤمنين أحبوا الله محبة خالصة، وهؤلاء أحبوا الله محبة مشتركة، فصارت محبتهم لله ناقصة، ومحبة المؤمنين لله كاملة، لأنها محبة خالصة وهي محبة العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين وإن أحبوا الله فإنهم لم يخلصوا في المحبة، أما المؤمنون فإنهم أحبوا الله وأخلصوا له في المحبة. فالشاهد في قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد معناها الشفعاء والنظراء، كما في الآية التي في أول السورة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا يخلق هذه الأشياء ولا يدبر هذا التدبير إلا الله. كذلك هنا لا يدبر هذه الأمور التي ذكرها في الآية التي قبل هذه الآية إلا الله، ومع هذا ألغى بعض الناس عقولهم. الله جل وعلا قال لآيات لقوم يعقلون، فلا ينتفع بهذه الآيات إلا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته، هؤلاء هم العقلاء. أما الذين عبدوا مع الله غيره وأحبوا مع الله غيره فإنهم غير عقلاء، بل ألغوا عقولهم. فليس معناه أنهم مجانين ليس لهم عقول، لا، هم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح، فكانوا محرومين من فائدة العقول، محرومين منها وإن كانت موجودة، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، لا وجه الدلالة على جواز الحلف بالثقة من خصوص هذه الآية التي ذكرت الآويين والمضيعين والذي قد خلف عن الدين، وكيف يستدل بفعل الدين على حكم الشرعي؟
هذا كلام الله، ما هو كلام ابليس، هذا كلام الله. والله حكى هذا حكاية عن إبليس وأقر هذا، أنه أكد أنه يغوي بني آدم أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم. أقسم بالله العظيم هذا ما في شيء، أقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن ما في شيء، هذا طيب لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مبارك أو مبروك؟ وهل يجوز أن تسمي رجلا تقول عنه فلان البركة أو بركتنا أو حصلت لنا البركة بحضوره؟
كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك يسمى مبروك لا بأس بذلك، بالتفاعل نبدأ بالتفاعل، مثل صالح يسمى صالح لا بالتفاعل صالح، كل هذه من أسماء من التفاعل، مبارك مبروك صالح مفلح، هذه أسماء فيها تفاعل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاءت معه البركة لا بأس بذلك، أي من باب التفاعل، إلا ممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعونا للبركة أو يبرك له، لا فارق، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جارتنا البركة ما يخالف تفاعل. هنا. البركة ومبارك كل هذا لا بأس. نعم.
الشيخ
قلت إن تبارك فعل الله لا تطلق إلا على الله، ومثل قول إذا حصلت من الأنصار تبارك الرحمة أي مباركة لهم بها. هذا غلط، هذا غلط، لا تقول تبارك الرحمة، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر او تبارك الرحمه هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم.
وقلنا
في الشيخ قلت ان النبي في القران يكون مجملا فما تقول في قوله تعالى اتوكل على الحمد الذي لا يموت وعلى احد يوم الله والشريك والطاعنه. نعم، الذي في الغالب يكون مجملا لم يكن له كفوا احد ان تعلم له سميا، احيانا ياتي مفصلا اذا اقتضى الامر واقتضت الحال انه ياتي مفصلا ياتي، مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في عقل سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم.
أن
يكون استغاثة بصفات الله برحمتك نستغيث. نعم يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا هذا استغاثة، يا أرحم الراحمين أغثنا هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا، يا لا تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، فإنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ
هناك من يقول إن الله عز وجل أكثر بمقام مثل الشمس والضحى، وعلى هذا يجوز
لك أن يكون بمقام الله امتثالا لله. يعني تبي تشبه بالله، تجعل نفسك شبيه لله، هذا من الاستفادة من يد الله، الله أقسم بما شاء من خلقه، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعله خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يقسم بما شاء، وأنت مأمور، ما لك تفعل إلا ما أمرت به. وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه وقد نهيت عن الحلف بغير الله يجب عليك الامتثال. نعم. الخوف هو توقع المكروه، اما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكذب. الذل جدا ضد الكذب، ذل له يعني خضع، خضع له. اما الخوف فهو توقع المكروه، نعم، توقع الامر المخوف، خوف من العذاب، الخوف من النار. نعم.
ومن
هذا الشيء هل تصح الإقامة الكافة في قوله تعالى ليس كمثله شيء مجاز؟ الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله، والمفسرون المحققون منهم يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النفي، جاءت لتأكيد النفي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم، لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم.
ومن أهل
الرياء أو الرسالة يعتبر شركا أكبر، وإذا أهل الرياء في أسماء العبادة يعتبر شركا أكبر. الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية على الناس وغش الناس وخداع الناس، خادعون الله الذين آمنوا. فالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين ليس معه إيمان أصلا هذا شرك أكبر. أما الرياء الذي يصدر من المؤمن فهذا شرك أصغر، هو مؤمن موحد لا يشرك بالله عز وجل، مؤمن بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لكن الإنسان بشر دخله شيء من حب الرياء والظهور، فهذا يعتبر من الشرك الأخر، يحبط هذا العمل فقط، يحبط هذا العمل الذي قاله. أما بقية أعماله الصالحة فإنها لا تحدث في ذلك. نعم.
فمنهم
يقول ان توحيد الربوبيه ملزم بتوحيد الالوهيه، وبعض يقول ان توحيد الربوبيه ملزم بتوحيد الربوبيه، فلا داعي يجوز لعدم التوحيد او التوحيد لعالم الله. يعني الامر بيده هو يقول لا داعي يلغي بعض انواع التوحيد يتصرف فيها، هب هواه الامر، هذا الامر لله عز وجل، وانواع التوحيد انما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله، ما لنا دخل في إلغاء هذا أو إثبات هذا. أما العلاقة بين أنواع التوحيد كما قرر أهل العلم، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هكذا يقول، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية سواء أقر أو لم يقر، هذا لازم له. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، التضمن معناها الدخول. فمن أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن أن يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. أما أن نتصرف ونلغي هذا ونقول نكتفي بهذا، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
ما قد قال الله رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يحفظ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفر تكفيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وعلوه ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق فلعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون وقوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل أي أيها النبي، معلنا ذلك الحمد لله. الحمد هو الثناء، هو الثناء ينعم سبحانه، والألف واللام فيه الاستغراق أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يطلب على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل لأنه هو المتفضل بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل، فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى بتنزهه عن اتخاذ الولد، وفي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد. وشبيه للوالد، فالولد شبيه للوالد والله جل وعلا لا شبيه له. والله والولد أيضا إنما خلقه الله لحاجة المخلوقين إليه، فالمخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد، والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى شيء، فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة من كل الوجوه، لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة والجزئية. قال تعالى وجعلونه من عباده جزءا عن ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة من الأولاد، فالولد منتفع عنه من كل الوجوه. ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل وتنقص الرب سبحانه وتعالى وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في البيت، نسى عنه الشركة أيضا رب، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في بيت الثانوية من النجوم، الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين، تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء. ورأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض. ولم يكن له شريك في الملك، فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى. وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اقل شيء. فبطلت عبادتهم، لم يكن له شريك في الملك، هذه قضيه مسلمه لا احد يناجع فيها. ولم يكن له ولي، هذا توجيه ثالث له سبحانه وتعالى، لم يكن له ولي، يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك كما يكون لملوك البشر، فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء حتى يخبره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق، وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال من الذل، فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا، اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، أما أن له سبحانه وليا من عباده بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم، فإن له أولياء سبحانه وتعالى، أولياء الله، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك، لم يتخذهم من أجل حاجته إليهم، وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم، لأنهم عباده أطاعوه واتقوه وآمنوا به، فهم أولياء الله جل وعلا. ولاية كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى، وليست ولاية ذل وحاجة إليهم، بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يكبره عظمه تكبيرا، هذا تأكيد مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل، عظمه حق التعظيم، لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل، فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والوثنيين، فيها إبطال الشرك، وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد ردا على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد، تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون من ملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق، التنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص أو عيب. فهذه آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة العظيمة.
نعم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح منزه تسبيح معناه التنزيه عن النقائص والعيوب. وقد فتح الله عددا من السور لسبح لسبح سبح كله مأخوذ من التنزيه والتقديس له سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، جميع المخلوقات تسبحه، بل تسبحه السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وجميع المخلوقات تسبح الله عز وجل سواء كانت جامدة في الجبال والصخور وطبقات الأرض أو كانت حية فالآدميين والبهائم الحشرات والسباع والطيور كل شيء يسبح بحمده، بمعنى أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فهو تسبيح حقيقي. بعض العلماء أو بعض الذين يقولون بالمجاز يقولون هذه تسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنها عندهم لا تنطق، فكل نسبة التسبيح إليها يقولون مجاز، هذا كلام باطل، بل هي تسبح الله بلسان المقال تسبيحا حقيقيا يعلمه سبحانه وتعالى، وليس تسبيحا بلسان الحال كما يقولون، بل هو تسبيح حقيقي. وقد سبح الحق بكفر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه، فالجمادات تسبح الله عز وجل بلغة لا نفهمها كلام الطيور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله جل وعلا صلاته وتسبيحه، وإن كنا نحن لا ندري عن ذلك. وكل شيء يسبح بحمد ربه، وكل المخلوقات ناطقها وقامتها تحركها وجمادها حيها ومواتها كلها تسبح الله عز وجل، تنطق بتسبيحه وتنزيهه عن العلو والنقائص. وفي هذا رد على اليهود وعلى من حدا حدوهم في تنقص الله عز وجل وعدم تنزيهه تعالى الله عما يقولون بالنسبة الشريف إليه نسبة الولد إليه وغير ذلك مما نسبوه إلى الله جل وعلا، والله منزه عنه ما في السماوات وما في الأرض. فما تعم العقلاء وغير العقلاء كل شيء يسبح بحمد ربه عز وجل، البحار والأشجار والأنهار والجبال والطيور والسباع والحشرات وكل شيء بلسانه الخاص به، وإن كنا نحن لا نفهم هذا وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ما في السماوات وما في الأرض له الملك، له الملك جميع الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك المالك المطلق الذي ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. وأملاك العباد التي بأيديهم هي ملك لله، وإنما الله جل وعلا أباح لهم الانتفاع بها، الأموال والدور والدكاكين والحيوانات. فإن كانت أملاكا للناس ولكنها في الحقيقة هي ملك لله جل وعلا، المالك في الحقيقة هو الله، وأما ملك العباد هو ملك معار من الله عز وجل ومؤقت، ثم تؤول إليه الأملاك بعد فناء الولاة، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فالملك يرجع إليه سبحانه وتعالى، له الملك على عموم، لا شريك له في ملكه، وله الحمد. أنا كما سبق أن الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله. وأن الاستغراق، استغراق جميع المحامد كلها له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى كل شيء، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف. إذا أمر الله بإيجاد شيء وجد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. أما غيره من الخلق مهما بلغ فإن قدرته محدودة، قدرة المخلوقين محدودة، أما قدرة الله جل وعلا فإنها مطلقة، هو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وفيها أن جميع المخلوقات تصدقه سبحانه وتعالى وتنزهه تسبيحا حقيقيا بلسانها، وإن كنا لا نفقه ذلك فليس هذا دليلا على عدم وجوده. وفيها عموم ملكه سبحانه وتعالى وفيها استحقاقه للحمد كله، لأنه هو المنعم بكل النعم، وفيها عموم قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. العادة أن الإنسان يعجز لأمرين، إما لعدم علمه للشيء وإما لعدم قدرته، قد يكون الإنسان عالم لكنه غير قادر، وقد يكون قادرا لكنه غير عالم. الله جل وعلا اجتمع في حقه الوصفان، عليم قدير فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا. وفي هذا أنه يجب أن نطلق ما أطلقه الله من عموم قدرته، فنقول وهو على كل شيء قدير، ولا نقول كما يقول بعض المعتزلة أو بعض الجهال إنه على ما يشاء قدير، بل نقول إنه على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. إنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إنه على ما يشاء قدير أبدا، وإنما ورد في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم يعني يوم القيامة الحشر إذا يشاء قدير، هذا في مسألة خاصة. أما عموم قدرته سبحانه فإنه مطلقة في كل شيء وعلى كل شيء، فنحن نقف بما وصف به نفسه، نقول وهو على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا. نعم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ. نعم. الذي له السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك على أول سورة الفرقان. وقد فتح الله سورة الملك أيضا بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وجاء هذا اللفظ تبارك في كثير من الآيات، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فهي لفظة تكررت في كلام الله عز وجل في فواتح بعض الصور وفي أثناء الصور. ومعنى تبارك تعاظم سبحانه وتعالى، والبركة كثرة الخير ونماؤه، البركة كثرة الخير ونماؤه وثبوته، ثبوت ذلك. فهو سبحانه وتعالى تبارك بمعنى أن البركة تنال بذكره وتعالى، وأيضا تبارك بمعنى تعاظم قدره، تعاظم قدره وجل شأنه وثبت كماله وبركته، فأسماؤه مباركة وكتابه مبارك ونبيه مبارك وكل شيء منه سبحانه وتعالى فهو مبارك، بمعنى أنه كثير البركة، كثير الخير، ثابت البركة. وهذه اللفظة لا تطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله، فلا يقال لأحد من الخلق تبارك فلان أو فلان أو فلان تبارك علينا، هذا لا يجوز. هذه اللفظة خاصة به سبحانه وتعالى. أما غيره فيقال مبارك، من بارك، بارك يبارك، فهو مبارك، فيقال لغيره إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، ووصف كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وكلامه سبحانه وتعالى. فبارك يبارك، لا بأس أن تقول بارك لنا في هذا الشيء أي ادعو لنا بالبركة، أو بارك لنا فلان في هذا الشيء يعني دعا لنا بالبركة. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان حين يولدون يدعو لهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، فتقول برك له أو بارك له بمعنى ادع له بالبركة. أما تبارك فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. وفي فرق بين بارك وتبارك، بارك لا بأس أن تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا بل هو منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا بل هو كلام الله منزل منزل غير مخلوق. والفرقان هو القرآن، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. القرآن له عدة أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحي أنه تحيا به القلوب أو روح القلوب وحياتها. وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع، فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره، فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله في الكون القدر، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوية في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدنى، يعني قوية في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كلها، كل هذه المعاني، فهو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى، وكل المعاني ثابتة لله عز وجل عن معنى العز، كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، هو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال فبعزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك في كتابه العزيز. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. استعاذ بكلمات الله السامة. والعياذ إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته. أما العياذ بالمخلوق فهو شرك أكبر، فلا يجوز أن تعوذ بمخلوق. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامات لأنها صفاته. ويجوز الاستعاذة بصفات الله، أعوذ بعزة الله وعظمته من غضبه وعقابه ومن شر عباده، هذا جائز. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. ويجوز الاستعاذة بصفات الله، ويجوز الحلف بها أيضا، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام.
تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، هذه آخر آية من سورة الرحمن. تبارك البركة معناها ثبوت النمى والزيادة والخير، ثبوت النمى والزيادة والخير. والبركة المضافة إلى الله قسمان: القسم الأول فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. البركة التي هي فعل الله عز وجل، والفعل منها بارك يبارك، تقول بارك الله فيك. قال تعالى: تبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله، فهذه البركة فعل من أفعال الله. باركنا حولها، أنزلنا البركة حول المسجد الأقصى في بلاد الشام، هي بلاد مباركة. ومنه قول عيسى عليه الصلاة والسلام: وتعالى فذلك يجعلها مباركة، تحل فيها البركة. وأما القسم الثاني فهو صفة من صفاته، بركة صفة من صفاته. والفعل من هذا النوع تبارك، تبارك تفاعل. فالبركة التي هي صفة من صفاته فالفعل منها تبارك، فهو تبارك جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا يطلق هذا الفعل إلا عليه. لا يجوز أن تقول لمخلوق تبارك، ولهذا يغلط بعض العوام يقولون تعال تبارك علينا، زرنا تبارك علينا، هذا خطر كبير. هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أما النوع الأول وهو بارك، فهذا يجوز أن يقال بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك لفلان، فلان يتزوج بارك له، يعني ادع له بالبركة، بارك له غير تبارك، تبارك عليه، تبارك علينا، على حرام. أما بارك له على جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يبارك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. ففرق بين بارك وبين تبارك. فبارك لا يطلق إلا على الله جل وعلا، لفظة خاصة، وهي فعل ماضي لا يأتي منها فعل مضارع أبدا، فعل ماضي فقط. تبارك تكررت في القرآن: وتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ودائما يأتي بعدها فعل من أفعال الله العظيمة كإنزال القرآن، كذلك مدح الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أفعال عظيمة لله سبحانه وتعالى. المقصود أن البركة على نوعين، النوع الأول فعل من أفعال الله، والفعل منها بارك يبارك، وهذا يجوز إطلاقه على المخلوق، يقول بارك عليه بمعنى ادعله بالبركة، أو برك عليه يعني ادعله بالبركة. أما تبارك هذه صفة من صفات الله لا تطلق إلا عليه، فلا يقال تبارك علينا يا فلان هذا الشيء تبارك، هذا حرام لا يجوز، تقول هذا الشيء تبارك لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك أي تعاظم وجل اسم ربك أي جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله اسم ربك أي كل أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أسماء مباركة لا تنكر على شيء إلا وتطرد عنه الشيطان وتحل فيه البركة، ولهذا تشرع التسمية لطلب البركة من الله على الطعام، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ بالأكل أو بالشراب فإنه يبدأ باسم الله لأجل أن يتبارك، أن يبارك الله له، لأجل أن يبارك الله له في هذا الطعام وهذا الشراب، ولأجل أن يطرد عنه الشيطان، فلو لم يسمي الإنسان شاركه فيه الشيطان ونزعت منه البركة، ففيه آفتان، عدم ذكر اسم الله على الطعام والشراب فيه آفتان، الآفة الأولى أنه تنزع منه البركة، الآفة الثانية أنه يشارك فيه الشيطان. فإذا قلت بسم الله ابتداء الطعام والشراب حصلت البركة وانطرد الشيطان، فاسم الله جل وعلا مبارك لا يذكر على شيء إلا نزلت فيه البركة وابتعد عنه الشيطان، فينكر اسم الله على الذبيحة، وينكر اسم الله على الطعام والشراب، ينكر اسم الله عند دخول البيت، ينكر اسم الله عند الخروج من البيت وطلب الرزق، ينكر اسم الله في كل مناسبة كريمة من أجل طلب البركة من الله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، فلا ينكر على شيء مع نية صالحة وحضور قلب إلا وحلت فيه البركة، وما ترك على شيء إلا حل فيه الفشل وحضره الشيطان. اسم ربك أي جميع أسمائه سبحانه وتعالى، للجلال والإكرام صفة للإسم، صفة للرب المضاف إليه، وصفة المجرور مجرور، ذي الجلال ذي مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة التي تجر بالياء وتنصب بالألف وترفع بالواو نيابة عن الحركات، الأسماء الخمسة معروفة أو الستة على خلاف، فذي من الأسماء الخمسة تعرب بالحروف بدل الحركات، ولهذا لما جاءت مرفوعة في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو لأنه نعت للوجه، والوجه مرفوع ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، فهناك ذو وصف لوجه الله، وهنا ذي وصف لرب الذي هو سيد. وعلامة جهله الكثرة ربي ربي ورب مضاف الكاف، ضمير المخاطب مضاف إليه وذي الجلال ذي نعت لرب ونعت المجرور مجرور، وعلامة جزه الياء قيادة على الكسرة لأنه من الأسماء الخمس. والإكرام ذي الجلال، ذي الجلال الجلال العظمة والكبرياء. والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراما، أي الذي يكرم عباده. فالإكرام أي الذي يكرم عباده وينعم عليهم، فهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى. فكل ما بالعباد من نعمة فإنه من كرم، وكل من دفع عنهم من لقمة فإن ذلك من كرمه سبحانه وتعالى. وقيل الإكرام أي الذي يكرمه عباده ويعظموه ويجلوه. فالإكرام هنا له معنيان، قيل معناه الذي يكرم عباده، وقيل معناه الذي يكرمه عباده، ولا مانع أن يكون المعنيان مرادين في الآية والله أعلم. الشاهد من هذه الآية أن فيها إثبات البركة لله التي هي صفة من صفاته، وإطلاق الفعل عليه ولا يطلق على غيره تبارك. ثانيا فيها إثبات الاسم لله عز وجل، وفيها إثبات الجلال والإكرام لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن كل أسمائه وصفاته فإنها مباركة وجليلة ومكرمة ومعظمة. نعم.
قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته من هل تعلم له سميا.
قال تعالى: وما نتنزل الا بامر ربك. هذا حكايه عن كلام الملائكه، وما الملائكه تقول: وما نتنزل الا بامر ربك. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: الا تاتينا؟ يطلب منه الزياره. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة لا تنزل، لا جبريل ولا غيره، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه له. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما
ربك نسيا. رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته.
إذا كانت هذه صفاته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذا كانت الملائكة لا تنزل إلا بأمره، وكان هو رب السماوات والأرض، وكان محيطا بكل شيء علما ولا ينسى سبحانه وتعالى شيئا، وما كان ربك نسيا، وكان كذلك متصفا بهذه الصفات العظيمه، فانه هو المستحق للعباده. ومن ليس كذلك فانه لا يستحق العباده. فاعبده هذا امر بالعباده، واصطبر لعبادته. العباده في اللغه التذلل والخضوع، تذلل والخضوع هذا معناها في اللغة. ولهذا يقال: طريق معبد، يعني ذللته الأقدام لوطئها عليه. طريق معبد يعني مذلل مسهل مطروق، وطئته الأقدام وأذلته فلم يكن فيه مرتفعات، بل هو طريق واطي مذلل معبد. هذا في اللغة. أما في الشرع فالعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النورية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. العبادة كلها تدور على غاية الحب مع غاية الذل. فليس كل من ذللت له تكون عابدا له، فقد تذل لجبار وتذل لظالم لكنك لا تحبه، تذل له من اجل الخوف فقط فلا يسمى هذا عبادة. وقد تحب شخصا حبا شديدا لكنك لا تذل له، أن تحب زوجتك حبا شديدا، تحب أولادك حبا شديدا، هذا يسمى عبادة؟ لا، لأنه ليس معه ذل، إنما العبادة ما اجتمع فيه الأمران، غاية الذل مع غاية الحب. ويقولون العبادة لها ثلاثة أركان: الذل والحب، أربعة أركان: الذل والحب والخوف والرجع. الذل والحب والخوف والرجع، هذه أركان العبادة، إذا اجتمعت صارت عبادة، وإن نقصت واحدا من هذه الأربعة لم تكن عبادة. ولهذا يقول من عبد الله بالحب فقط فهو صوفي. الصوفية يقولون نحن لا نعبده لأننا نخاف من عذابه أو نطمع في ثوابه، وإنما نعبده لأننا نحبه، هذه ليست عبادة. ما دام ما في خوف رجع ما في عبادة. الله جل وعلا وصف رسله بأنهم يخافون منه، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم بالخوف. وكذلك الرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويقول إنهم كانوا، يعني في زكريا وأهل بيته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء وهم أكمل الخلق عبادة جمعوا بين الخوف والرجع مع المحبة لله عز وجل. فالذي يقول أنا أعبده بالمحبة فقط هذا ضال، وليس عابدا لله، بل يعبد الله لمحبته ولخوفه ولرجائه. فمن عبده بالمحبة فقط فهو صوفي غال، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي، فريق المرجئة، ومن عبده بالخوف فقط فهو خارجي، خوارج الوعيدية والمعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف وليس عندهم رجع. أما من عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو الموحد المتبع للرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد عرف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع مانع، فقال العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، التي على الجوارح والتي على اللسان والتي على القلب، الظاهرة والخفية يشملها هذا التعريف الجامع المانع. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وكل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلب، كالخوف والخشية والرجع والرغبة، والرغبة هذه في القلوب ما يعلمها إلا الله، والحب لا يعلمها إلا الله. والظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد وصلة الأرحام وتلاوة القرآن، هذه عبادة ظاهرة تؤى ولا تسمع. فكل ما يحبه الله ويرضاه، أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإنه ليس عبادة له، وإن زعم صاحبه أنه يتقرب به إلى الله. فالبدع والمحدثات فإن أصحابها يزعمون أنها عبادة وأنهم يتقربون بها إلى الله، لكن الله لا يرضاها ولا يحبها، فهي ليست عبادة لله عز وجل، وإن زعم أصحابها أنها عبادة. ولهذا جاء في الحديث: من عمل حملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، وإن تكلف فيه وأتعب نفسه فيه وحسنت نيته أيضا، وقصد حسن، قصد التقرب إلى الله، لكن نقول ما دام إن ما شرعه الله، الله لا يرضى إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يشرعه الله فإن الله لا يرضاه ولا يحبه. فارح نفسك منه، لا تكلف نفسك، ليس لك فيه أجر، بل عليك الإذن، إذن المبتدع. هذه هي العبادة. فاعبده يعني أخلص له العبادة ولا تعبد غيره، واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته بمعنى اثبت على عبادته واستمر عليها، لأن العبادة فيها مشقة تحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يجتهد في العبادة يوم ولا يومين ولا سنة، ثم بعد ذلك يمل ويترك العبادة ويرجع للمعاصي، يرجع لترك الواجبات إلى التقصير. هذا ما صبر، العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى استمرار إلى الموت. قال تعالى لنبيه يعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المؤمن غاية دون الموت، ما دام انه حي فإنه مكلف بالعبادة، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات واستمرار، تحمل للمشقة والمكاره التي تصير الإنسان في العبادة، لأن العاقبة حميدة. وهناك من الضلال من يزعم أنه يعبد الله إلى أن يصل إلى حد يصير من خاصة خاصة وتسقط عنه التكاليف، كما يقوله ولاة الصوفية. ولاة الصوفية يزعمون أنهم إذا بلغوا حدا حده لهم شياطينهم أنهم تسقط عنهم التكاليف، لأنهم وصلوا بزعمهم إلى الله، فليسوا بحاجة إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى عبادة، لأنهم وصلوا، يقولون وصلوا. هذا ضلال وكفر بالله عز وجل، لأن الله قال لنبيه وهو أكمل الخلق عبادة لله وأعرف الخلق بالله عز وجل، قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فلا ليس لعمل المسلم غاية ولا نهاية إلا بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أما ما دام على الحياة فإن عمله متواصل ومطلوب، لا يترك منه شيئا. هذه هي العبادة الصحيحة المستمرة إلى الوفاة. أما من يعبد الله في بعض الطريق كحال بعض الصوفية وولاة الصوفية، ثم يقول أنا وصلت وعرفت، يسمونه العارف بالله، ولا يحتاج يصلي ولا يصوم، إنما هذا شأن العوام اللي ما بعد وصلوا، فهذا كفر وضلال وإضلال من الشيطان جعله الله لهؤلاء. واصطبر لعبادته، لم يقل اعبده فقط، بل قال واصطبر، يعني اصبر، لا تضجر، لا تمل، لا تكسل، واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سبيلا، هل هذا استفهام معناه النفي، أي لا تعلم، لا تعلم سميا لله بمعنى مشابها لله في أسمائه وصفاته يستحق اسمه على الحقيقة. فلا يستحق اسم الله على الحقيقة إلا الله جل وعلا، فليس لله شبيه مثاليه، وليس له مشابه يشابهه، وما دام كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وليس معنى الآية هل تعلم له سميا، ليس معناها كما قال بعضهم هل تعلم أحدا يسمى باسمه، هذا ليس صحيحا. يسمى بأسماء الله بعض المخلوقين، يقال رؤوف، رحيم، عليم، بشروه بغلام عليم، بشروه بغلام حليم، ملك، فيسمى باسمه بعض المخلوقين، لكن هذا لا يشابه اسم الله جل وعلا، وإن شبهه في اللفظ لكن لا يشابهه في الحقيقة والكيفية. فليس المراد أنه لا أحد يتسمى باسم الله، قد يتسمى بعض الخلق بذلك ويوصف بعض الخلق بصفات الله، لكن المعنى مختلف والكيفية مختلفة. فأسماء الله وصفاته خاصة به لائقة بجلاله، وأسماء المخلوقين خاصة بهم لائقة بضعفهم وخلقهم. فالمعنى هل تعلم له سميا، أي تعلم له شبيها ومماثلا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثل اسمه على الحقيقة لا أحد. وما دام الأمر كذلك فإنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ففي هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل وأنها دائمة إلى الممات تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى مداومة. وفيها نفي السمي عن الله عز وجل أي الشبيه والمثيل. وفيها دليل على أن من عبد غير الله فقد جعله سميا لله ومثيلا لله، كما يأتي بقوله سبحانه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن عبد غير الله فقد أشبه لله سميا وأشبه له وأثبت له مثيلا وشبيها، حيث جعل له قسما من العبادة، فإنه قد شبهه بالله عز وجل، وهذا باطل وكفر بالله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد،
فلذلك هل في القول هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أي مكافئا ومماثلا. الكفر هو المثيل والشبيه، فليس لله مثيل ولا شبيه، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أحد يشابه الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، لا أحد يشابه الله عز وجل، لأنه لو شابهه لكان كفئا أي مكافئا لله عز وجل. فهذا نفي للكفر وهو الشبيه والنظير والمثيل، وهو نفي مجمل مثل قوله هل تعلم له سميا، نفي مجمل. نعم.
وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون،
يقول سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر سبحانه وتعالى انفراده بالربوبية، وهو أنه خلق الناس وخلق السماوات والأرض وجعلها لمصالح الناس، الأرض فراش والسماء بنا يعني سقف، البنا معناه السقف، وأنه أنزل من السماء أي من العلوم ماء وهو المطر فأخرج به من الثمرات، كل الثمرات المتنوعة المختلفة على وجه الأرض أنواع وأشكال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مع أن الماء واحد والتربة واحدة، التربة واحدة وهي الأرض، والماء واحد وهو المطر، ولكن النبات مختلف بحسب مصالح العباد، مختلف الطعوم، مختلف الأشكال، مختلف المنافع، منه ما هو غذاء ومنه ما هو فاكهة ومنه ما هو روائح طيبة ومنه ما هو دواء ومنه ما هو للبهائم علف للبهائم ومنه ما هو قوت للحشرات والمخلوقات الأخرى. فالله نوع ما أخرج من الأرض، هذا يدل على قدرة الله، من المغرب ومن الشمال إلى الجنوب، كم فيها من أصناف النباتات، كم فيها من أصناف الأقوات والفواكه والرياحين، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، نعم، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه من آيات الله سبحانه، أخرج به أي بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه هو المنفرد، أنتم تعلمون أن الله هو المنفرد بهذه الأشياء، أن أصنامكم لم تخلقكم ولم تخلق نفسها، وأن أصنامكم لم تخلق السماوات ولم تخلق الأرض، وأن أصنامكم لم تنزل المطر، وأن أصنامكم لم تنبت الثمرات. ما دمتم تعلمون هذا فإنه يجب عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تتركوا عبادة هذه الأصنام، فلا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونظراء تعبدونهم مع الله عز وجل وهم عاجزون مثلكم أو أقل منكم، جمادات ليس فيها حياة ولا روح، صور، تماثيل، أشجار، أحجار، أو ناس مثلكم أو أضعف منكم. ومن العجيب أنه ينحت الصنم هو بنفسه ويصنع بنفسه ثم يعبده، وهو الذي يعني صوره، هو اللي نحته يده، وهو اللي بناه إن كان مبني، ومع هذا يعبده. والصنم هذا لم يصنع نفسه، حتى ما صنع ولا نفسه، بل الذي صنع هو عابده، ولا شك أن عابده أكمل منه، لأنه هو الذي صنعه وهو الذي بناه، فعابده أكمل منه وأقدر منه، مع هذا يعبده. هذا من انتكاس الفطر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأفعال العظيمة. هذا إنكار على المشركين إلى يوم القيامة، المشركين الأولين والمشركين اللاحقين الذين اتخذوا من القبور والأضرحة معابد ومزارات يعبدونها من دون الله، ويذبحون عندها وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بها، وهم يعلمون أن هؤلاء أموات غير أحياء عاجزون لا ليس لهم من الأمر شيء. هذا من انتكاس الفطر ومن تلاعب الشيطان بعقول بني آدم، هم يعلمون هذا ومع هذا خالفوا علمهم إلى جهل وضلال والعياذ بالله، فلم ينفعهم علمهم. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شركا وشبها ونظرا وأنتم تعلمون أن الله لا ند له ولا شبيه له، وأنه المنفرد بهذه الأفعال لم يشاركه أحد. فهذه الآية فيها البرهان العقلي النقلي على أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة.
نعم.
وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي مجمل، لا تجعلوا لله أندادا بحال من الأحوال. فالله جل وعلا لا ند له أبدا، منفي نفيا تاما مجملا، ما في استثناء، ليس له أنداد سبحانه وتعالى. نعم. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا دليل التوحيد مثل ما سبق في أول السورة، أن الله هو المنفرد بهذه الأفعال العظيمة بخلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، تعاقب هذا وهذا دائما وأبدا، يروح هذا ويأتي هذا، يتعاقبان ويتقارضان، يطول هذا ويقصر هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل صيفا وشتاء، هذا من آيات الله، لا يتغير هذا التدبير ولا يتخلف ولا يوم، مضبوط متزن لا يحصل أبدا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو كان هذا من فعل المخلوقين لتغير واختل وفلي وتلاشى. الآن المخلوق يصنع الآن أكبر الآلات وأضخم الآلات الهائلة، لكن ما تلبث سنين إلا وهي محترقة وفانية ولا لا، وقد يعتريها عارض سريع فتختل ولا تشتغل تحتاج إلى إصلاح تمكث أيام أو شهور أو سنين وهي معطلة. أما خلق الله فهو مستمر لا يتعطل ولا يتغير ولا يتبدل مثقل منظم خلاف الليل والنهار والفلك التي يعني الشغل الماء أني لو تضع عليها خردلة أو حبة من التراب آخر ويجي الفلك الذي يحمل البضائع ويحمل الأثقال ويحمل الناس يمشي على ظهر الماء من الذي حمله؟ هذا تفسير الله سبحانه وتعالى لأجل مصالح العباد. أنت لو مثلا تدخل في البحر هل تغرق؟ ولو كنت ماهرا في السباحة تجيك الأمواج تجيك تغرق. فأما الفلك فإنه يمشي المحيطات يعبر المحيطات بقدرة الله سبحانه وتعالى محمل بأثقل الحمولة لأجل مصالح العباد. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره سخر لكم الأنهار. الفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء وهو البطر مما سماء جو يابس ومع هذا ينزل منه ماء بهذه الغزارة وهذا المقدار العظيم حتى تغرق البلاد وتمشي الأودية الكبار من هذا السحاب الرقيق الذي يحمل هذا الماء ولا ينزل في أي مكان وإنما ينزل بحسب تقدير العزيز العليم يثبت عن محل ينزل في محل. الله هو الذي يسوقه سبحانه وتعالى ويدبره. السحاب المسخر بين السماء والأرض هذه عجائب من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرياب ميتة ما فيها شيء محترقة فإذا نزل عليها الماء نبتت وخضرت وأثمرت. من طلع النبات من طلع البذر ويأخذ سنين وهي قاحلة ما فيها شيء. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينزل المطر بغزارة ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. هذا نزول المطر يكفي للنبات بل لا بد من أمر الله يأمرها بالإنبات وتنبت. أحيانا ينزل مطر الغزير ولا تنبت الأرض لأن الله لم يأمرها بالنبات. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة دواب التي تمشي على الأرض مختلفة لا يعلم أجناسها إلا الله سبحانه وتعالى. وبث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح تصريف الرياح تأتي من هنا ومن هنا أحيانا من الشرق أحيانا من الجنوب أحيانا من الشمال. لو لم يكن هناك مدبر لا صارت الريح لو كانت في الطبيعة كما يقولون صارت الريح دائما من جهة واحدة لا تتغير ولا تقف. ولكن لها مدبر أحيانا يأمرها وأحيانا يمسكها وأحيانا يصرفها من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب أحيانا يجعلها رحمة وأحيانا يجعلها عذابا. لها مخرج تصريف الرياح. والسحاب المسخر سحاب اللي ينشأ ويتجمع ويفرغ فيه الماء أو يتكون الماء منه تلقح بالرياح ثم يأمره الله فيمطر ويأمره الله فيسير ويأمره الله فيتمزق ويتشتت. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. السحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون لهم عقول تتأمل وتتدبر تدرك أن هذا الخالق هو الذي يستحق العبادة. هل أحد غير الله دبر شيئا من هذه الأمور؟ ما أحد يدعي هذا حتى الكفار. الكفار والمشركون ما يدعون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر السحاب لكن يقولون نجعلها وثائق بيننا وبين الله شفعة فقط. يقولون نحن لا نصل إلى الله ولكن نجعل هذه وثائق بيننا وبين الله. هذا زعمهم إنهم ما ادعوا أنها تخلق وأنها ترزق أبدا. حجتهم أنهم شفعة وأنهم وسائل يقربونهم إلى الله جل وأنهم وسيلة يتوصلون بها إلى الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الذي دبر هذه الأشياء وخلقها ما في خلق السماوات والأرض إلى قوله الآيات لقوم يعقلون. ثم قال بعدها الآية التي ساقها المصنف: ومن الناس من يستمع مع هذه الأمور الواضحة والبراهين القاطعة من الناس من خالف هذه الفطرة وخالف هذه الأدلة والبراهين فاتخذ من دون الله أندادا جعل لله شبها ونمرا يعبدهم من دون الله ويحبهم يحبهم لأي شيء يحبهم لأنهم خلقوه لأنهم من أعطوه لأنهم أصحوا جسمه لأنهم شفوه من المرض ما هو السبب الذي اقتضى محبته لا شيء ومع هذا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار يحبونهم كحب الله يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله فيشركون في المحبة يشركون مع الله في المحبة. الناس يعني بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شبها ونظرا من الأصنام ومن الأضرحة والموتى ومن الأشجار والأحجار يحبونهم كحب الله يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات كما يحبون الله فيشركون في المحبة يشركون مع الله في المحبة. وعرفنا أن المحبة أعظم ركائز العبادة فهم يحبون هذه الأصنام ويشركون مع الله فيحبونها محبة تساوي محبتهم لله. هذا هو المعنى الصحيح للآية فدل على أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون معه غيره فلذلك صاروا مشركين. ليس معناه أن المشركين لا يحبون الله بل هم يحبون الله لكن لما كانت محبتهم مشتركة صارت محبة باطلة لأن الواجب إفراد الله بالمحبة وحده لا شريك له لأنه هو المنفرد بالخلق والإنعام والتدبير هو المستحق للمحبة وحده لا يشرك معه فيها أحد. لكن هؤلاء المشركون خالفوا الفطر والعقول فاتخذوا أندادا شركوهم مع الله في المحبة والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن المؤمنين أحبوا الله محبة خالصة وهؤلاء أحبوا الله محبة مشتركة فصارت محبتهم لله ناقصة ومحبة المؤمنين لله كاملة لأنها محبة خالصة وهي محبة العبادة. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لأن المشركين وإن أحبوا الله فإنهم لم يخلصوا في المحبة أما المؤمنون فإنهم أحبوا الله وأخلصوا له في المحبة. فالشاهد في قوله من يتخذ من دون الله أندادا والأنداد معناها الشفعاء والنظراء كما في الآية التي في أول السورة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا يخلق هذه الأشياء ولا يدبر هذا التدبير إلا الله. كذلك هنا لا يدبر هذه الأمور التي ذكرها في الآية التي قبل هذه الآية إلا الله ومع هذا ألغى بعض الناس عقولهم. الله جل وعلا قال لآيات لقوم يعقلون فلا ينتفع بهذه الآيات إلا العقلاء الذين استعملوا عقولهم استعمالا صحيحا دلهم على الله سبحانه وتعالى وعبدوه حق عبادته هؤلاء هم العقلاء. أما الذين عبدوا مع الله غيره وأحبوا مع الله غيره فإنهم غير عقلاء بل ألغوا عقولهم فليس معناه أنهم مجانين ليس لهم عقول لا هم عقول لكن لم يستعملوها الاستعمال الصحيح فكانوا محرومين من فائدة العقول محرومين منها وإن كانت موجودة أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم
آه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيلة الشيخ، لا وجه الدلاله على جواز الحلف بالثقه من خصوص هذه الايه التي ذكرت لها اليوم والمبيعين والذي قد خلف عنها الدين، وكيف يستدل بفعل الدين على حكم الشرعي.
هذا كلام الله، ما هو كلام ابليس، هذا كلام الله. والله حكى هذا حكاية عن إبليس وأقره، أقر هذا أنه أكد أنه سيغوي بني آدم، أكد ذلك بالقسم بعزة الله عز وجل. نعم.
شغلنا الشيخ، لا أقوم من أحد في المخطأ بصيغة أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم.
أقسم بالله العظيم، هذا ما في شيء. طيب، أقسم بكتابه الكريم الذي هو القرآن، ما في شيء. هذا طيب، لأن كتاب الله هو القرآن الذي هو كلامه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تسمية الأبناء باسم مبارك أو مبروك؟ وهل يجوز أن تسمي رجلا تقول عنه فلان بركة أو بركتنا أو حصل السنة البركة بحضوره؟
كل هذا لا بأس به، يسمى مبارك، يسمى مبروك، لا بأس بذلك. التفاؤل، نبدا بالتفاؤل، مثل صالح يسمى صالح، لا بالتفاؤل صالح، كل هذا نسمع من التفاؤل، مبارك، مبروك، صالح، مفلح، أي يسمع فيها تفاؤل ورجاء من الله سبحانه وتعالى. فلان يعني جاءت معه البركة، لا بأس في ذلك، هذا من باب التفاؤل. إن الممنوع فلان يتبارك علينا أو تبارك علينا، تبارك، هذا هو الممنوع، لا يطلق تبارك إلا على الله فقط. أما فلان المبارك أو فلان يبارك لفلان بمعنى يدعونا للبركة أو يبرك له، لا فارق، كل هذا استعمال صحيح. نعم. ها؟ جارتنا البركة، ما يخالف، تفاؤل. هنا البركة ومبارك، كل هذا لا بأس. نعم.
قضية الشيخ، قلتم إن تبارك فعل ماضي لا تطلق إلا على الله، ونحن نقول إذا حضرت الأنصار تبارك الرحمة أي مباركة لهم بها.
هذا غلط، هذا غلط، لا تقول إن تبارك الرحمة، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر او تبارك الرحمة، هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ،
قلت
ان
محيط
القران يكون مجمالا، فما تقول في قوله تعالى اتوكل على الحمد الذي لا يموت وعلى حلف الله والشريك والصاعدة؟
نعم، النبي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا احد، ان تعلم له سميه، احيانا ياتي مفصلا اذا اقتضى الامر واقتضت الحال انه ياتي مفصلا، ياتي مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، في عقل سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم.
طبعا
الشيخ،
هل يجوز
استغاثة بصفات الله؟ برحمتك نستغيث، نعم يجوز، يجوز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا، هذا استغاثة، يا أرحم الراحمين أغثنا، هذا استغاثة وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. لكن ما يستغاث بالرحمة نفسها، يقال يا رحمة الله أغيثينا، لا، ما تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، إنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن وهذا الله
يعني تبي تشبه بالله تجعل نفسك شبيه لله، هذا من استفادة اليد لله. الله أحسن بما شاء من خلقه، أنت لا يجوز لك أنك تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أنك تقسم بالله أو بصفة من صفاته، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يقسم بما شاء، وأنت مأمور، ما لك تفعل إلا ما أمرت به، وأما ما نهيت عنه فإنك تتركه، وقد نهيت عن الحلف بغير الله يجب عليك الامتثال. نعم. الخوف هو توقع المكروه، اما الذل فهو التواضع، التواضع وعدم الكذب، الذل ضد الكذب، ذل له يعني خضع له، اما الخوف فهو توقع المكروه، نعم توقع الامر المخوف، خوف من العذاب، الخوف من النار. نعم.
ومن الشيء هل تحرق الإقرار تنساق في قوله تعالى ليس كمثله شيء مجاز؟
الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله، والمفسرون المحققون منهم يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النفي، جاءت لتأكيد النفي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم، لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم.
ومن أحسن
الرياء الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا الشرك الأكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية على الناس وغش الناس وخداع الناس، خادعون الله والذين آمنوا. فالرياء الذي هو من جنس رياء المنافقين ليس معه إيمان أصلا هذا شرك أكبر، أما الرياء الذي يصدر من المؤمن فهذا شرك أصغر، هو مؤمن موحد لا يشرك بالله عز وجل، مؤمن بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وبرسوله وبكتابه، لكن الإنسان بشر دخله شيء من حب الرياء والظهور، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، يحبط هذا العمل فقط، يحبط هذا العمل الذي قامه، أما بقية أعماله الصالحة فإنها لا تحبط ذلك. نعم. هم هواء الأمر، هذا الأمر لله عز وجل، وأنواع التوحيد إنما تؤخذ من كلام الله وكلام رسوله، ما لنا دخل في إلغاء هذا أو إثبات هذا. أما العلاقة بين أنواع التوحيد كما قرر أهل العلم فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، هكذا يقول، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية سواء أقر أو لم يقر، هذا لازم له. وأما توحيد الألوهية فإنه متضمن، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل في توحيد الألوهية، التضمن معناها الدخول، فمن أتى بتوحيد الألوهية فإنه يتضمن أن يدخل فيه توحيد الربوبية. نعم. أما أن نتصرف ونلغي هذا ونقول نكتفي بهذا هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يحفظ ولدا ولم يحمل عليه حديثه في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وعلوه ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف بعون الله دروسنا الأسبوعية، وكنا في آخر درس مضى في العقيدة الواسطية، قد انتهينا إلى هذه الآيات المباركات التي ساقها المصنف رحمه الله في نفي الشريك عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية هي آخر سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، أي أيها النبي، معلنا ذلك: الحمد لله. الحمد هو الثناء، هو الثناء المنعم سبحانه، والألف واللام فيه الاستغراق، أي جميع المحامد لله عز وجل لا يستحقها غيره. الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، الحمد المطلق. وغيره إنما يطلب على قدر ما يفعل من الخير، ولكن الحمد المطلق هو لله عز وجل، لأنه هو المتفضل بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وما يجري على أيدي بعض الناس إنما هو من الله عز وجل، فمنتهى الحمد كله لله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا، هذا وصف له سبحانه وتعالى بتنزهه عن اتخاذ الولد، وفي هذا رد على النصارى واليهود وعلى المشركين. فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. فنسبوا لله الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد شريك للوالد، الولد شريك للوالد، والله جل وعلا ليس له شريك، والولد أيضا بعض من الوالد، وشبيه للوالد، فالولد شبيه للوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. والله والولد أيضا إنما خلقه الله لحاجة المخلوقين إليه، فالمخلوق بحاجة إلى الولد، المخلوق بحاجة إلى الولد، والله جل وعلا غني عن خلقه ليس بحاجة إلى شيء، فنسبة الولد إليه جل وعلا باطلة من كل الوجوه، لا من ناحية الشركة ولا من ناحية المشابهة والجزئية. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا ولدا، ولا من ناحية الحاجة، الله غني ليس بحاجة من الأولاد، فالولد منتف عنه من كل الوجوه، ومن نسب إليه الولد فقد كفر بالله عز وجل، وتنقص الرب سبحانه وتعالى وجعل له ندا وشبيها وشريكا من خلقه، تعالى الله عن ذلك. ولم يكن له شريك في البيت، نسى عنه الشركة أيضا رد، وفي هذا رد على الذين جعلوا لله شريكا في البيت كالثانوية من المجوس، الذين يقولون إن الكون له خالقان، خالق للخير وخالق للشر، فالنور عندهم خلق الخير والظلمة عندهم خلقت الشر، فهم جعلوا الكون مشتركا بين خالقين، تعالى الله عن ذلك، وهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا شريك له في ملكه، له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولا أحد يشاركه في ذلك. ولهذا تحدى الله المشركين الذين عبدوا معه غيره أن يبينوا ما لهؤلاء المعبودين من شركة في الأرض أو شركة في السماء، ورأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فليس لهم شركة لا في السماوات ولا في الأرض، ولم يكن له شريك في الملك، فهذه الأوثان وهذه المعبودات من دون الله عز وجل باختلاف أنواعها ليس لها شركة في ملكوت الله عز وجل ولا في خلق الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي ذلك. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا تحدي منه سبحانه وتعالى للمشركين أن يثبتوا أن هؤلاء المعبودات خلقت شيئا من الخلق أو أنها تشارك الله في ملكوته سبحانه وتعالى، وما دامت ليس لها خلق ولا شركة فعبادتها باطلة، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أقل شيء. فبطلت عبادتهم لم يكن له شريك في الملك. هذه قضية مسلمة لا أحد ينازع فيها. ولم يكن له ولي. هذا توجيه ثالث له سبحانه وتعالى. لم يكن له ولي يعني لم يكن له معين ولا وزير ولا ظهير من خلقه سبحانه وتعالى يعاونه على تدبير الخلق والملك كما يكون لملوك البشر. فإن ملوك البشر لا يقدرون على تصريف الملك إلا بأعوان ووزراء وموظفين. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى من يعينه على تدبير الملك لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. لا يخفى عليه شيء حتى يخبره غيره عما يجري في ملكه كحالة الملوك من الخلق. وليس هو بعاجز حتى يحتاج إلى ولي يعينه ويساعده ويدبر معه الكون. تعالى الله عن ذلك. ولهذا قال من الذل فإن الذي يتخذ معينا له يكون ذليلا. اتخاذ الأعوان يدل على الذلة وعلى الضعف. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل. أما أن له سبحانه وليا من عباده بمعنى أن له محبوبا من عباده يحبهم ويواليهم ويناصرهم فإن له أولياء سبحانه وتعالى. أولياء الله على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون. فهو يتخذ أولياء يتكرم عليهم ويتفضل عليهم بذلك. لم يتخذهم من أجل حاجته إليهم وإنما اتخذهم من باب إحسانه عليهم وفضله عليهم لأنهم عباده أطاعوه واتقوه وآمنوا به فهم أولياء الله جل وعلا. ولاية كرامة ومحبة منه سبحانه وتعالى وليست ولاية ذل وحاجة إليهم بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. يكبره عظمه تكبيرا. هذا تأكيد مصدر مؤكد مصدر مؤكد للفعل. عظمه حق التعظيم لأنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير وجليل فهو يستحق التعظيم سبحانه وتعالى والتكبير والإجلال. ففي هذه الآية دليل على نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين والوثنيين. فيها إبطال الشرك وفيها تنزهه سبحانه وتعالى عن الولد ردا على اليهود والنصارى والذين نسبوا إليه الولد. تعالى الله عن ذلك. وفي هذه الآيات أنه سبحانه لا يحتاج إلى من يعينه في تدبير ملكه لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فليس بحاجة إلى من يعينه من الأولياء والمساعدين كما يكون من ملوك الدنيا. وفيها استحقاقه سبحانه وتعالى للتكبير والتعظيم والإجلال المطلق، التنزيه عن كل النقائص والعيوب، لأنه جل وعلا هو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في أفعاله، كامل من كل وجه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص أو عيب. فهذه آية عظيمة ختم الله بها هذه السورة العظيمة.
نعم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح ونزه، تسبيح معناه التنزيه عن النقائص والعلو. وقد فتح الله عددا من السور لسبح لسبح سبح، كله مأخوذ من التنزيه والتقديس له سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، جميع المخلوقات تسبحه، بل تسبحه السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وجميع المخلوقات تسبح الله عز وجل، سواء كانت جامدة في الجبال والصخور وطبقات الأرض، أو كانت حية فالآدميين والبهائم الحشرات والسباع والطيور، كل شيء يسبح بحمده، بمعنى أنه ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فهو تسبيح حقيقي. بعض العلماء أو بعض الذين يقولون بالمجاز يقولون هذه تسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأنها عندهم لا تنطق، فكل نسبة التسبيح إليها يقولون مجاز، هذا كلام باطل، بل هي تسبح الله بلسان المقال تسبيحا حقيقيا يعلمه سبحانه وتعالى، وليس تسبيحا بلسان الحال كما يقولون، بل هو تسبيح حقيقي. وقد سبح الحق بكفر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس كلامه، فالجمادات تسبح الله عز وجل بلغة لا يفهمها، كذلك الطيور، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله جل وعلا صلاته وتسبيحه، وإن كنا نحن لا ندري عن ذلك، وكل شيء يسبح بحمد ربه، وكل المخلوقات ناطقها وقامتها تحركها وجمادها حيها ومواتها كلها تسبح الله عز وجل، تنطق بتسبيحه وتنزيهه عن العلو والنقائص. وفي هذا رد على اليهود وعلى من حدا حدوهم في تنقص الله عز وجل وعدم تنزيهه تعالى الله عما يقولون، نسبة الشريك إليه، نسبة الولد إليه، وغير ذلك مما نسبوه إلى الله جل وعلا، والله منزه عنه ما في السماوات وما في الأرض. فما تعم العقلاء وغير العقلاء، كل شيء يسبح بحمد ربه عز وجل، البحار والأشجار والأنهار والجبال والطيور والسباع والحشرات وكل شيء بلسانه الخاص به. وإن كنا نحن لا نفهم هذا وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، له الملك، جميع الملك له سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك، المالك المطلق الذي ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. وأملاك العباد التي بأيديهم هي ملك لله، وإنما الله جل وعلا أباح لهم الانتفاع بها، الأموال والدور والدكاكين والحيوانات، وإن كانت أملاكا للناس ولكنها في الحقيقة هي ملك لله جل وعلا، المالك الحقيقي هو الله. وأما ملك العباد هو ملك معار من الله عز وجل ومؤقت، ثم تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وهو الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فالملك يرجع إليه سبحانه وتعالى، له الملك على عموم، لا شريك له في ملكه، وله الحمد. أما كما سبق أن الحمد كله لله عز وجل، لأن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد كله. وأن الاستغراق، استغراق جميع المحامد كلها له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى كل شيء، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف. إذا أمر الله بإيجاد شيء وجد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو على كل شيء قدير. في هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. أما غيره من الخلق مهما بلغ فإن قدرته محدودة، قدرة المخلوقين محدودة، أما قدرة الله جل وعلا فإنها مطلقة، هو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. ففي هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وفيها أن جميع المخلوقات تصدقه سبحانه وتعالى وتلجهه تسبيحا حقيقيا بلسانها، وإن كنا لا نفقه ذلك فليس هذا دليلا على عدم وجوده. وفيها عموم ملكه سبحانه وتعالى وفيها استحقاقه للحمد كله، لأنه هو المنعم بكل النعم، وفيها عموم قدرته على كل شيء، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. العادة أن الإنسان يعجز لأمرين، إما لعدم علمه للشيء وإما لعدم قدرته، قد يكون الإنسان عالم لكنه غير قادر، وقد يكون قادرا لكنه غير عالم. الله جل وعلا اجتمع في حقه الوصفان، عليم قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا. وفي هذا أنه يجب أن نطلق ما أطلقه الله من عموم قدرته، فنقول وهو على كل شيء قدير، ولا نقول كما يقول بعض المعتزلة أو بعض الجهال إنه على ما يشاء قدير، بل نقول إنه على كل شيء قدير، كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. إنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إنه على ما يشاء قدير أبدا، وإنما ورد في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم يعني يوم القيامة الحشر إذا يشاء قدير، هذا في مسألة خاصة. أما عمو قدرته سبحانه فإنها مطلقة في كل شيء وعلى كل شيء، فنحن نقف بما وصف به نفسه نقول وهو على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قديرا. نعم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك على أول سورة الفرقان. وقد فتح الله سورة الملك أيضا بقوله سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وجاء هذا اللفظ تبارك في كثير من الآيات، تبارك اسم ربي ذو الجلال والإكرام، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، فهي لفظة تكررت في كلام الله عز وجل في فواتح بعض السور وفي أثناء السور. ومعنى تبارك، تبارك تعاظم سبحانه وتعالى، والبركة كثرة الخير ونماؤه، البركة كثرة الخير ونماؤه وثبوته، ثبوت ذلك. فهو سبحانه وتعالى تبارك بمعنى أن البركة تنال بذكره وتعالى، وأيضا تبارك بمعنى تعاظم قدره، تعاظم قدره وجل شأنه وثبت كماله وبركته، فأسماؤه مباركة وكتابه مبارك ونبيه مبارك وكل شيء منه سبحانه وتعالى فهو مبارك، بمعنى أنه كثير البركة كثير الخير ثابت البركة. فهذه اللفظة لا تطلق إلا على الله جل وعلا، تبارك هذه اللفظة لا تطلق إلا على الله، فلا يقال لأحد من الخلق تبارك فلان أو فلان أو فلان تبارك علينا، هذا لا يجوز، هذه اللفظة خاصة به سبحانه وتعالى. أما غيره فيقال مبارك، من بارك، بارك يبارك فهو مبارك، فيقال لغيره إنه مبارك. قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، ووصف كتابه لأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهو كلامه سبحانه وتعالى. فبارك يبارك، لا بأس أن تقول بارك لنا في هذا الشيء أي ادعو لنا بالبركة، أو بارك لنا فلان في هذا الشيء يعني دعا لنا بالبركة. وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان حين يولدون يدعو لهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، فتقول برك له أو بارك له بمعنى ادع له بالبركة. أما تبارك فهذه لا تكون إلا لله عز وجل. ففي فرق بين بارك وتبارك. بارك لا بأس أن تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو منزل من الله جل وعلا، ليس مخلوقا بل هو كلام الله منزل، منزل غير مخلوق. والفرقان هو القرآن، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. القرآن له عدة أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحي أنه تحيا به القلوب، روح القلوب وحياتها